يا نور
ساعتنا تشير إلى السادسة عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة. أبناء العشائر بريف الرقة السورية يطردون مسلحي قصد من بلدة ريفية بعد مقتل 2 من أبنائها برصاص الميليشيا. انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية تطال حسب المعلومات الأولية مخزناً للأسلحة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة، وأصبح مفاعلنا بحاجة إلى ذلك. روحاني وخلال اجتماع للحكومة قال إن أحد الأهداف المهمة جدا لحكومته هو ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. كما أكد أنه بالإمكان عن طريق الحوار والتعاطي البناء حل وتسوية القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى والمنظمات الدولية، معتبرا إلغاء قرارات الفصل السابع ضد إيران مبادرة نادرة وفريدة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة. أطلق مستوطنون صهاينة النار على فلسطيني جنوب نابلس وأصابوه بجروح. وقالت مصادر محلية أن مواطنا فلسطينيا من قرية مادما كان يرعى أغنامه في منطقة القعدات جنوب القرية عندما تعرض للاعتداء من قبل المستوطنين، مضيفة أن قوة عسكرية صهيونية حضرت للمنطقة وقامت باعتقال الفلسطيني مدعية أنه حاول طعن أحد الجنود. وكان جندي صهيوني قد تعرض لإطلاق النار من قبل سيارة مسرعة قرب حاجز قلنديا شمال القدس قبل أن تشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان الفلسطينيين في حيي رأس العمود والطور بالقدس المحتلة. طرد أبناء العشائر بريف محافظة الرقة السورية مسلحي ميليشيا قصد من بلدة ريفية بعد مقتل 2 من أبنائها برصاص الميليشيا أمس. وشهدت بلدة التراوزية والقرى المحيطة عقب الاعتداء غليانا شعبيا ضد الميليشيا المدعومة أمريكيا، فاندفع الأهالي إلى مهاجمة حواجزها وإجبارها على سحب مقراتها. وكان عناصر قصد قد أطلقوا الرصاص على سيارات محملة بالمازوت في البلدة ما أدى لاستشهاد شابين من سكانها. من جهة أخرى دارت اشتباكات متقطعة بين الفصائل التركمانية المتعاونة مع القوات التركية ومسلحي قصد في منطقة الكنطري بريف الرقة، مخلفة عددا من القتلى والجرحى من الطرفين. دوت انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية طالت حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة. واعترفت وزارة الدفاع السعودية بوقوع انفجار بمدينة الخرج، غير أنها قالت أنه وقع بساحة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة. من جهته وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي الانفجار بأنه عرضي، وقال أنه وقع بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج. وحسب المالكي فإن الانفجار لم يخلف أي إصابات أو خسائر، مضيفا أن متابعة الحادث تجري حاليا من قبل جهات الاختصاص حسب قوله. سيتوجه وفد من كبار أساسة في أفغانستان يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع حركة طالبان على أمل تسريع وتيرة محادثات السلام في وقت تواصل الحركة هجماتها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الوضع في أفغانستان يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فبينما تواصل حركة طالبان هجومها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد، ينتظر أن يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من كبار الساسة في أفغانستان على رأسهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى الوطني عبد الله عبد الله صوب العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع الحركة على أمل تسريع وتيرة محادثات السلام. ومن المتوقع أن يناقش الوفد الأفغاني البارز مع طالبان وقفا لإطلاق النار في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في مختلف أنحاء البلاد. وجاءت أنباء زيارة الوفد للدوحة بعد ساعات من تحذير طالبان من عواقب خطط للإبقاء على بعض القوات التركية في أفغانستان لإدارة وحراسة مطار كابول بعد سحب القوات الأجنبية. ولم يتضح بعد إن كانت قضية مطار كابول ستناقش بين طالبان والوفد الأفغاني البارز. وقال طالبان إذا لم يبادر المسؤولون الأتراك بإعادة النظر في قرارهم وواصلوا احتلال البلاد ستتخذ الإمارة الإسلامية موقفا ضدهم. هذا وقد دفع الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان السفارة الفرنسية في كابول إلى حث الرعايا الفرنسيين على مغادرة أفغانستان على متن رحلة جوية مجانية يوم السبت القادم. وحذرت السفارة الفرنسية رعاياها في بيان نشره موقع السفارة على الإنترنت أنها لن تكون قادرة على ضمان رحيل آمن لمن ينوي البقاء في أفغانستان بعد 17 يوليو، كما أنه لا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية بعد هذا التاريخ. وفي آخر تطور ميداني لافت للنظر لطالبان، سيطرت الحركة على معبر سبين بولدوك شامان الحدودي ما بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية.
صرحت مصادر بالقيادة المركزية الأمريكية أن البنتاغون أكمل سحب أكثر من 95% من عديد قواته المتواجدة في أفغانستان. وأشارت القيادة في بيان إلى استمرار الانسحاب، لافتا إلى تسليم الجيش الأمريكي 7 من مقراته إلى وزارة الدفاع الأفغانية. ولفت البيان إلى تسليم الجيش الأمريكي أكثر من 17,000 قطعة من المعدات للجانب الأفغاني. وكان مصدر مسؤول بطالبان قد ذكر بوقت سابق أن الحركة تريد علاقات حسنة مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة. أفادت مصادر أفغانية مطلعة باندلاع اشتباكات بين السجناء والشرطة في سجن مدينة قندهار المركزي، أسفرت عن مصرع سجين وإصابة 10 آخرين. وأوضحت المصادر أن خلافا بين السجناء والشرطة لم تعرف أسبابه أشعل شرارة الاضطرابات بين الطرفين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين. إلى ذلك صدت القوات الأفغانية هجوما لطالبان على معبر سبين بولدك الحدودي سبين بولدك الحدودي بين باكستان وأفغانستان بعد أن ادعت الحركة أنها سيطرت عليه. وتشهد البلاد مواجهات بين الحكومة وطالبان بعد استيلاء مسلحي الحركة على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية ومهاجمة مدن كبرى وسط الانسحاب الأمريكي. أكدت مصادر باكستانية مصرع 10 أشخاص من بينهم 6 صينيين وشرطيان باكستانيان في انفجار استهدف حافلة بشمال غرب البلاد. وقال مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية أن الحافلة هوت إلى واد عميق بعد الانفجار مما تسبب في خسائر جسيمة، لافتا إلى أن هناك مهندس صيني وجندي باكستاني ما زال مفقودين، فيما بدأت عملية إنقاذ وتم حشد الأجهزة الحكومية بالكامل لإنقاذ المصابين باستخدام الإسعاف الجوي. وأوضح المسؤول الباكستاني بأن الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندسا صينيا في طريقهم إلى موقع سداسو في منطقة كوهستان العليا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة. أبناء العشائر بريف الرقة السورية يطردون مسلحي قسد من بلدة ريفية بعد مقتل 2 من أبنائها برصاص الميليشيا. انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية تطال حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم،
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، تحية خالصة نبعثها إليكم من قلوبنا المتلهفة دوما للقائكم من خلال هذه البرامج التي نهدف من ورائها خدمة الأدب والثقافة والفن،
ومنها برنامجكم هذا الذي نستعرض لكم فيه قمم الأدب العالمي وروائعه عبر الروايات الإنسانية الخالدة التي سطرها عباقرة الفن الروائي على مر العصور. فندعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى متابعتنا عند القسم الثاني والأخير من استعراضنا وتحليلنا لرواية الكاتب السعودي المعاصر عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط. رافقونا بعد هذا الفاصل.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. يشتد وقع آهات وأنات بطل رواية شرق المتوسط رجب في نفس القارئ، وترقى المفارقة في الرواية إلى أعلى مستوياتها عندما يوحي لنا الكاتب بما تم تسجيله من إنجازات حضارية وعلمية تفوق الخيال في هذا العصر. لكن هذه الإنجازات وهذا التقدم الحضاري لا يقوى على حفظ أبسط الحقوق المشروعة للإنسان الذي يتعرض لمسخ آدميته وسحقه جسديا وروحيا وعقليا، وكأن هذه الرواية جاءت صرخة احتجاج في صحراء الصمت المطبق على أرجاء الكون في عصر لا تسمع فيه الآذان إلا هدير الآلات والمحركات، وليس هنالك من يعير أي أهمية لأنات سجين سياسي يواجه أشد أنواع التنكيل في شرق المتوسط.
نعم، إنها صرخة حادة مليئة بالألم واليأس، ودعوة صادقة تنادي الكون كي يتسع صدره، ليس للرأي الآخر فقط بل لآراء عديدة لتمضي عجلة الحياة والتطور بشكل أسلم إلى الأمام. كما يقول الكاتب على لسان رجل:
إن رأيين أفضل من رأي واحد، وثلاثة أفضل من اثنين، وأربعة أضمن، وخمسة أشمل، وهكذا. فالعقل يحكم بالخلاف ولكن ليس بالسيف أو الرصاص.
ورغم ما يبدو في الرواية من إمعان في الواقعية وفضح الواقع السياسي وتعريته ورصد الظواهر المخيبة فيه، فإنها وعدت بمستقبل مشرق من خلال موت رجب، ذلك أن في موته حياة للآخرين، فهو لم يمت إلا بعد أن خلف من بعده بذور النضال والمطالبة بالحياة الحرة الكريمة في شخصية حامد زوج أخته وعادل ابن أخته، وحتى في شخصية أخته نفسها.
مستمعينا الأفاضل، هناك أسباب وعوامل كثيرة دفعت عبد الرحمن منيف إلى اختيار هذه النهاية لبطل روايته رجب، فالعودة إلى أرض الوطن والموت فيه أو فكرة الموت في أرض الوطن حياة واستمرارية وبشرى بمستقبل مشرق، جاءت نتيجة للصراعات التي أفرزها القرن العشرون في مختلف المجالات. فالصراع السياسي وموجات الاحتلال والاستعمار ومقاومته وكفاح الضعفاء في مواجهة الأقوياء أنتجت ردة فعل تمثلت بالمقاومة والتمسك بالأرض والالتحام بالوطن، وبالتالي إدانة فكرة الهروب وعدم المواجهة أو الانسحاب منها وتلافيها مهما كانت الظروف والمبررات.
نعم مستمعينا الكرام، فالموت في أرض الوطن حياة، والحياة في الأرض الغريبة موت وهروب وجبن. على أن رجب هنا لا يصارع عدوا أجنبيا محتلا، بل يصارع الظلم والسلطة التي تستلب أحلام بني جلدته، فموته في أرض الوطن أدعى وأولى، حتى أن محاولة استعانته بمنظمة العفو الدولية لفتح السلطة والتأثير عليها تبدو وكأنها عمل لا يجدي نفعا في الرواية، فالسلطة تقوم باعتقال زوج أخت رجب مما يضطره إلى العودة والمقاومة، على الرغم من معرفته بالمصير الذي ينتظره.
وهنا كأن الكاتب بلسان حال المتحدث يقول: نعم لا بد من العودة، ما ذنب حامد ليتحمل السجن والتعذيب بدلا مني؟ لا بد أن أعود، لا بد أن أعود لأصنع الحياة.
والملاحظ مستمعين الأفاضل أن معظم شخصيات عبد الرحمن منيف في رواياته شخصيات مثقفة كشخصية رجب، وأهم سمة تميزها هي الرفض للأوضاع التي تحيط بها، وهذه الشخصيات هي انعكاس لشخصية الروائي المثقف والسياسي الفعال، فشخصية رجب شخصية نامية متطورة تنمو مع صفحات الرواية صفحة صفحة، وتتضح معالمها شيئا فشيئا. بداية تصطدم مع السلطة وتسجن، ثم ترى مباهج الحياة ويرافق ذلك المرض وموت الأم وعوامل أخرى، فيسقط رجب وينهار أمام جبروت السلطة وتتطاول المحن عليه، ثم يعود إلى النضال من جديد بعد أن يقرر العودة إلى بلده ومواصلة العمل السياسي.
ونحن نلمح ثقافة رجب منذ طفولته، فقد كانت غير عادية، وعندما كبر كما تقول أخته إنسية وبلسانها
بدأ يقرأ دون توقف، وكلمات أمي وهي تلح عليه أن يقوم ليأكل أو يتوقف عن القراءة بعد أن صاح الديك، ولم يبقى أحد ساهرا، كانت كلماتها تذهب هباء، ولم يكن يستجيب إلا إذا خانه السهر أو انتهى الكتاب.
نعم، وهكذا نرى أن المؤلف يمهد الطريق لبطل روايته، فيحصل على شهادة علمية تؤهله لحمل مسؤولية كبيرة، فتنمو شخصيته وتتطور ويدخل السجن، ويدخل رجب في عدة اختبارات ينجح فيها فيتحمل صنوفا من العذاب، وبعد 5 سنوات يضعف وينهار، وتسهم عدة عوامل وظروف أخرى في انهيار شخصيته، ومنها خطيبته هدى، حيث يقول رجب وبصوت يوحي بالعمق من الألم: كانت هدى أقوى الآمال التي تشدني إلى عالم الحرية، كنت أتصورها مثل بطلة الأساطير لا تمل أبدا من الانتظار. ومن هذه الظروف موت أمه، فيقول رجب: لماذا مت يا أمي؟ لماذا تركت أنيسة الضعيفة لتكون نافذتي على هذا العالم؟
نعم مستمعين الأفاضل، ولكن شخصية رجب تستمر في النمو والتطور، فيسافر إلى فرنسا ويبدأ مرحلة جديدة، ثم يقرر السفر إلى جنيف لعرض قضية الإنسان وكرامته على لجنة حقوق الإنسان، ولكنه يقرر العودة بعد أن يخبر بأن السلطات قبضت على زوج أخته حامد وسجنته بسببه، فيعود إلى وطنه ليجد السجن بانتظاره. ثم يخرج منه بعد أن فقد بصره، وبعد أيام قليلة يسلم الروح إلى بارئها. ويبدو أن الروائي يصر على منح رجب صفة البطل الملحمي، فهو بطل في كل شيء حتى في كيفية موته. تروي أنيسة فتقول: كان يهز رأسه بحزن ولا يتكلم، وفجأة رأيت وجهه يعتكر كأن ألما حادا يتلوى في داخله. أتذكر تلك اللحظة المجنونة، وكأنها لا تزال تحت بصري تقع الآن. تقلص وجهه، ثقلت أنفاسه، أصابه شحوب جديد، ثم فجأة هز رأسه بقرف متألم وانتهى.
ويبقى السؤال: هل كانت شرق المتوسط رواية جديدة في كل شيء؟ من المؤكد أن الموضوع الأساس للرواية وهو الإنسان في مواجهة السلطة في العالم العربي ليس موضوعا جديدا، بل يمكن القول أن بعض الروائيين العرب قد تطرقوا إليه بشكل أو بآخر في رواياتهم، فقد عالجه نجيب محفوظ مثلا بقوة في رواية اللص والكلاب.
أما فكرة الموت في أرض الوطن التي تعني الحياة والبقاء والخلود، في حين أن الموت خارجه يعني العدم والاغتراب والنسيان، فقد تكررت في روايات عديدة معاصرة ومتقاربة زمنيا بشكل يصعب معه الحكم بجديتها عند عبد الرحمن منيف، لأن زمن تأليف الرواية هنا هو المهم وليس تاريخ انتشارها. لكن المؤكد هو أن الطيب صالح في رواية موسم الهجرة إلى الشمال التي سبق أن استعرضناها في حلقة سابقة قد سبق منيفا إليها. ونلاحظ هذه الفكرة كذلك في رواية حنا مينا الثلج يأتي من النافذة، وفي رواية غسان كنفاني رجال في الشمس. إن الإبداع في رواية الأديب العربي الشهير عبد الرحمن منيف شرق المتوسط يتجلى في عنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو المكان، وذلك الامتداد المرموز لجغرافيا الرواية من ساحل المتوسط إلى قلب الصحراء البعيدة. وفي هذين العنصرين يتجنب منيف التحديد لخدمة هدف بعيد في الرواية لتنسجم مع إنسانية موضوعها ومقدمتها الهادفة. أما العنصر الثاني الجديد في الرواية فهو الجرأة في عرض موضوع الرواية ورؤيتها العامة للأوضاع السياسية والاجتماعية في شرق المتوسط، ومعالجتها لموضوع تعذيب السجناء السياسيين بجرأة قلما نراها في الرواية العربية، مع ملاحظة حساسية الموضوع وخطورته.
ولا تفوتنا الإشارة إلى مقدمة الرواية الرائعة والمرموزة التي لا يمكن فصلها عن مضمون الرواية لكونها مقدمة، فهي تضرب في عمق الهدف والغرض الأساسي للرواية. وهكذا نرى أن شرق المتوسط لم تكن جديدة على المستوى الفني والمضمون والأسلوب، إذ أخذت تلك المستويات منفردة كلا على حدة، ولكنها جديدة حقا إذا نظرنا إلى جميع هذه المستويات باعتبارها وحدة متكاملة ونتاجا متميزا لأحد أكثر الروائيين العرب التزاما والتصاقا بقضايا وطنه وأمته.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قمم في الأدب العالمي، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام الخميني. من الآداب القلبية في الصلاة حضور القلب الذي يمكن أن تكون كثير من الآداب مقدمة له، والعبادة بدون حضور القلب ليست لها روح، وهذا الحضور نفسه مفتاح قفل الكمالات وباب أبواب السعادات. وقل ما ذكر في الأحاديث الشريفة شيء كحضور القلب في العبادة، وقل ما اهتم بشيء من الآداب كهذا الأدب. إن العبادات والمناسك والأذكار والأوراد إنما تنتج نتيجة كاملة إذا صارت صورة باطنية للقلب، وتخمر باطن ذات الإنسان، ويتصور قلب الإنسان بصورة العبودية، ويخرج عن الهوى والعصيان. إن من أسرار العبادات وفوائدها المهمة أن تكون مملكة البدن بجميعها، ظاهرها وباطنها، مسخرة تحت إرادة الله ومتحركة بتحريك الله تعالى، وتكون القوى الملكوتية والملكية للنفس من جنود الله، وتكون كلها كملائكة الله بالنسبة إلى الحق سبحانه. ويترتب على هذا بالتدريج النتائج العظيمة، ويكون الإنسان فيها إلهيا، وتكون النفس مرتاضة بعبادة الله، وينهزم جنود إبليس بالمرة، ويكون القلب مع قواه مسلما للحق. وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحق في الآخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية، ويجعله مثلا أعلى لنفسه تعالى، فكما أنه تعالى وتقدس يوجد كل ما أراد بمجرد الإرادة، فإنه سبحانه يجعل إرادة هذا العبد أيضا كذلك. وهذه هي السلطنة الإلهية التي أعطي العبد إياها بسبب تركه إرادة نفسه وتركه سلطنة الأهواء النفسية وتركه إطاعة إبليس وجنوده. إن هذه النتائج العظيمة لا تحصل إلا بالحضور الكامل للقلب، وإذا كان القلب في وقت العبادة غافلا ساهيا، فإن عبادته لا تكون عبادة حقيقية، بل إنها تشبه اللهو واللعب، ولا يغدو لمثل هذه العبادة أثر في النفس. ولذا ترون أنه بعد مضي 40 أو 50 سنة لا يحدث أثر في نفوسنا، بل تزداد ظلمة القلب يوما بعد يوم، ويشتد الشوق النفسي إلى الطبيعة والأهواء والشهوات. وليس هذا كله إلا لأن عبادتنا قشور بلا لب، وهي فاقدة للشروط الباطنية والآداب القلبية. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدتها للإذاعة حسام روناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أحبتي سوف نقص عليكم قصة الشاب نصرت الذي تعود على المبالغة في الكلام والغلو في حديثه، سواء مع الأصدقاء أو مع أفراد الأسرة، بحيث راح هؤلاء يتصورون عنه أشياء مبالغا فيها أيضا، وراحوا يظنون أنه يتمتع بمزايا وصفات أكبر من حقيقته. هذه الحالة مستمعين الكرام نجدها منتشرة بين بعض الأشخاص، خاصة الشباب. لهذا بعد أن تنكشف حقيقتهم يقعون في ورطة، ويصبحون عاجزين عن تبرير مواقفهم وتبرير أفعالهم. حول هذا الموضوع أعزائنا الكرام استضفنا لحلقة اليوم ضيفين من ضيوف البرنامج الكرام، فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحثة الإسلامية من لبنان، والأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان أيضا، لأجل تسليط الضوء أكثر ولمعرفة أفضل الحلول من الناحيتين الشرعية والاجتماعية، ولكن بعد أن نستمع معا إلى قصة نصرة.
نصرة شاب في مقتبل العمر، يعمل في مجال الكمبيوتر في محل يمتلكه هو وأحد أصدقائه. كان دائما ما يقوم باستقبال الزبائن ويتعامل معهم، فشريكه لم يكن يأتي كثيرا ولم يكن يمتلك الوقت الكافي لذلك، ولهذا السبب أصبح الكل يظن أن نصرة هو صاحب المحل ولوحده. جاءته في يوم إحدى بنات الجيران وهي تحمل لابتوب قد تعرض إلى عطل بسيط. رحب بها نصرة وقام على الفور بفحصه، وما هي إلا دقائق حتى عاد اللابتوب يعمل بصورة جيدة كما كان عليه سابقا. أعجب نصرة ببنت الجيران، ولما عاد إلى البيت تحدث مع أمه. فرحت أمه كثيرا بمشروع الزواج الذي اقترحه ابنها، وقامت فقبلته ووعدته بزيارة أهل الفتاة لطلب يدها. وفعلا لم تمض إلا شهور قليلة حتى تم اقترانه ببنت الجيران علا. في يوم عادت علا إلى البيت وهي حزينة. سألها نصرة: ما بك يا زوجتي العزيزة؟ قالت له: إن أخي في ورطة لا يعرف كيف يخرج منها. قال نصرة: وما هي ورطته؟ قالت علا: لقد طلب صاحب البيت من أخي بدل إيجار مضاعف للسنة القادمة، وإذا لم يدفع له فأنت تعلم أنه يجب أن يترك البيت في هذه الحالة. قال نصرة: نعم، هذه إحدى المشاكل العصيبة التي يعاني منها الناس، خاصة ذوي الدخول المنخفضة. وهنا قالت علا والابتسامة تملأ وجهها: وأنا بدوري يا زوجي العزيز بادرت وطمأنت أخي لكي لا يكون مهموما أو حزينا. تعجب نصرة وقال لها: وبماذا بادرت وطمأنت أخاك يا ترى؟ أجابت: قلت له لا تقلق، فسوف يجد نصرة لك حلا بكل تأكيد، فهو على علاقة وطيدة مع الكثير من أصحاب الأملاك، ألم تقل ذلك يوما يا زوجي؟ كما أني طمأنته أيضا وقلت لا تبالي، إذا لم يجد لك نصرة حلا سريعا فإنه يعمل تاجرا في السوق الكبير لبيع أجهزة الكمبيوتر، يمكنه أن يجد لك عملا ويخصص لك راتبا جيدا حتى لا تعاني من قلة الراتب فتتمكن بعدها من تسديد بدل الإيجار. تلحم نصرة وقال: ولماذا وعدت أخاك بهذه الوعود كلها يا زوجتي؟ قالت علا: لماذا؟ ألست تاجرا تبيع أجهزة الكمبيوتر؟ أم إنني مخطئة؟ قال نصرة: لا لا لا، أنا لا أقول بأنك مخطئة، لكنك لا تعرفين بأني مشغول كثيرا هذه الأيام، وأوضاع السوق غير مستقرة، لذلك لا أتمكن من إيجاد عمل له بهذه البساطة. في يوم ضاقت الأمور بوجه نصرة كثيرة، فوارد المحل الذي يعمل فيه لم يعد يسد نفقاته في البيت ولا تكاليف المحل نفسه من ضرائب ومصاريف أخرى، لذلك قرر شريكه أن يفسخ العقد الذي بينهما وأن يبيع المحل، وهذا ما أوقع نصرة في مشاكل مالية كثيرة. بطبيعة الحال هذا الأمر لم يبح به أمام زوجته، بل بالعكس كان يحاول أن يتظاهر كالعادة ويبالغ في كلامه كما في كل مرة بأنه اليوم قد وجد عاملا يساعده في المحل، لأنه لا يمتلك الوقت الكافي للتوفيق بين أعماله المتعددة. وهنا كانت زوجته بكل تأكيد تشعر بالفخر والاعتزاز بزوجها، لأنها لم تكن تعرف الحقيقة، حقيقة زوجها الذي أصبح عاطلا عن العمل. في يوم كان زوجها نائما، طرق شخص الباب، نهضت علا ففتحت الباب، فإذا بصبي يطلب تصليح جهاز كمبيوتر بسيط قد أصابه العطل. تعجبت علا وقالت له: معذرة، فزوجي لا يقوم بهذه الأعمال البسيطة، ثم إنه لا يوافق على تصليح الأجهزة في البيت، يمكنك أن تذهب إلى محله. ثم بعد قليل جاءت امرأة أخرى وهي تحمل جهاز كمبيوتر معطل أيضا دهشت علا كثيرا، ولما نهض زوجها سألته: اليوم طرق الباب شخصان، صبي وامرأة، وكلاهما كان يريد تصليح جهاز الكمبيوتر الذي معه، في السابق ما كان أحد يطرق الباب أبدا، هل العامل الجديد الذي جئت به لا يجيد عمله أم إنه غير موجود في المحل؟ أعتقد أنه عليك الذهاب لتتأكد بنفسك. قال لها نصرة والحرج قد بان عليه: فعلا الحق معك، يبدو أن العامل الجديد لا يحسن عمله، نعم يجب أن أطرده وأتي بغيره. استغلت علا الموقف وقالت له: نعم أطرده، أليس أخي أحق بأن يعمل معك؟ خرج نصرة كالعادة صباحا مبكرة للبحث عن عمل، وقد تأخر كثيرا عن العودة إلى البيت. في هذه الأثناء اتصلت علا بأخيها وطلبت منه الحضور ليذهب معا إلى محل زوجها نصرة، وفعلا بعد أن حضر أخوها توجه معا إلى محل نصرة، وعندما وصل وجدت علا رجلا آخر في المحل. سألته: من تكون؟ تعجب الرجل وقال لها: وأنت من تكونين؟ انزعجت علا وقالت له بلهجة عنيفة: قلت لك من تكون، فهذا محل زوجي نصرت، جئت إليه ومن حقي أن أعرف من تكون أنت. قال له الرجل: يا سيدتي، أنا الملك الجديد لهذا المحل، وأما عن زوجك فقد باع المحل لي هو وشريكه منذ فترة، وإذا لا تصدقين هذا عقد الإيجار الجديد المسجل باسمي. نظرت علا إلى أخيها وعلائم الدهشة والحيرة قد بانت عليها، فقالت: زوجي باع المحل وشريكه أيضا، ما هذا الذي أسمعه؟ قال لها الرجل: نعم يا سيدتي، لقد اشتريت المحل من السيد نصرت وشريكه. فقررت علا الرجوع إلى البيت لتنتظر زوجها حتى تعرف منه الحقيقة. وفعلا لما عاد نصرت عند المساء كان متعبا من شدة السير على الأقدام بحثا عن عمل ينقذه، فوجد زوجته علا بانتظاره. سألته: أين كنت يا زوج العزيز؟ أجاب كالواثق من نفسه: كنت في العمل يا زوجتي، وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ هيا هيا قومي وأعدي شيئا نأكله، فأنا جائع كثيرا. قالت له علا: وفي أي محل كنت؟ محل تصليح أجهزة الكمبيوتر أم المحل الآخر الكبير؟ قال لها: في الحقيقة كنت في المحل الآخر. قالت علا: وهل ستبيعه هو الآخر؟ أم تنتظر شريكك ربما يغير من رأيه؟
أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم ضمن برنامج من الواقع والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تبين أن المبالغة في الكلام والغلو فيه أمران حبلهما كحبل الكذب قصير جدا. لهذا فقد توجهنا إلى فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن رأيه في الشخص الذي يدعي أشياء هي ليست حقيقية، ورأيه في الشخص الذي يبالغ في كلامه ويغالي، وما هو الفرق بينه وبين الكذاب، وما حكم الشرع هنا، وبماذا ننصح هؤلاء؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا واضح أن الكذب حرام، بل هو من أبشع أنواع الحرام، لأنه قاعدة لكثير من الموبقات. وواضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء واحد من المؤمنين يستنصحه قال له لا تكذب، ثم قال ماذا يا رسول الله؟ قال لا تكذب، ثم ماذا؟ قال لا تكذب. وكان عدم الكذب مدخل لأن يكون من خيرة الناس ومن خيرة الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدق من أهم صفات المؤمن، لأنه له أثر كبير على الوضع النفسي والروحي للإنسان. أما في موضوع المبالغة، المبالغة في الحديث سواء كان سلبا أو إيجابا هو خروج عن الحقيقة. هذا الكذب واضح حرمته ولا إشكال فيه، والمبالغة باعتبار ليس فيه إعطاء للحقيقة كما هي قد تؤدي أحيانا المبالغة في إعطاء صورة، سواء كان عن أمر سلبي صورة سلبية جدا، وهذا أمر قد يدفع بإنسان يسمع عن شخص آخر شيء مبالغ فيه بأن يأخذ منه موقف سلبي، هذا أمر غير جائز. حتى لو كانت المبالغة إيجابا أيضا قد يؤدي إلى أخذ موقف إيجابي جدا من شخص نتيجة المبالغة بالحديث عنه، وهذا قد يكون سبب للصدمة، بحيث أن الإنسان بعض التجربة مع شخص المبالغ عنه مثلا بالحديث قد يؤدي إلى صدمة، وبالتالي أيضا قد يبنى عليه ويضيع الوقت، فبالتالي أيضا تكون فيها مشكلة. فبالتالي الكذب واضح في حرمته، والمبالغة باعتبار أنها خارجة عن قول الحقيقة فيها زيادة سواء كانت سلبا أو إيجابا، وبالتالي خارج الحقيقة أيضا ليست بعيدة عن الحرمة حال وحال الكذب بشكل عام، وإن كان الكذب على بعض. النصيحة يعني للإنسان المسلم، الإنسان العادي أيضا مسلم أو غير مسلم، أنت كلما كنت صادقا مع نفسك وكلما كنت صادقا مع الناس كنت موضع ثقة أكثر، والصورة تؤخذ عنك كإنسان صادق، هي صورة تفيدك في أن تكون ثقة في الناس وأن تكون مصدر أيضا للشهادة الصحيحة فيما لو طلب منك الشهادة. عندما لا تكون معروفا بصدق لا تأخذ الشهادة، وهذا قد يفوت حقا أو يثبت باطنا على شخص. وأنا ألفت النظر إلى أحد ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالنبوة، وهذه هذا الموضوع كان سببا في تصديق الناس له عندما جاءهم نبيا ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام. تبعوه الناس لأنه كان معروفا بالصادق الأمين الصادق، والصادق يعني يؤخذ بكلامه لأنه تعود عليه الناس، لا يمكن أن يكذب، فبالتالي ما يقوله بالنسبة للناس يصبح ثقة. وهذا أمر جدا مهم في بناء المجتمع المتكامل والمترابط والمتضامن. كلما كان الناس صادقين كانت الناس أقرب إلى بعضها البعض، وكانت الناس تعمل مع بعضها البعض بثقة أكبر. لذلك الصدق هو أمر يعتبر شرط من شروط القيم الإنسانية في ديننا الحنيف، وعلى أساس هذا الصدق تعلو المجتمعات أو تهبط، يعني لأن الفرد جزء من المجتمع. المجتمع الذي يتكون من أفراد صادقين هو مجتمع أقوى وأقرب إلى ثقة الآخرين، وبالعكس الثقة المجتمع الذي يتكون من أفراد غير صادقين يعتبر من المجتمعات الهابطة ومن المجتمعات التي لا يعول عليها ولا يمكن أن تتقدم باتجاه الأمام، وبالتالي تبتعد عن السير التكاملي المطلوب من الإنسان المؤمن على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ خضر نور الدين، نتوجه الآن أعزائي المستمعين إلى الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء سلوك البعض هذه التصرفات، ولماذا يلجؤون إلى المبالغة في الكلام، وما هي عواقبها، وكيف يمكن معالجتها؟ فلنستمع إليها.
نعم. مما لا شك فيه أن المبالغة في الكلام هي عبارة عن ظهور أو سلوك لاضطراب في شخصية الإنسان، فيما إذا كانت هذه المبالغة تدل أو تشير إلى أشياء غير صحيحة وبالتالي فيها الكثير من الكذب ومن عدم المصداقية، الأمر الذي يؤثر سلبا على علاقة النفس مع ذاته ومع الآخرين. من الدوافع التي أو الأسباب التي تدفع بالمرء إلى التصرف مثل هكذا سلوك فيه الكثير من الاضطراب، أولا عدم الثقة بالنفس، ثانيا الخلل في التنشئة الأسرية، ثالثا قد يكون هنالك نقص ما في شخصية هذا الإنسان يحاول أن يظهر أمام العالم بأنه موجود، بأن الأنا هي الآن موجودة على هذه الساحة، وبالتالي يحب أن يكون محط أنظار وأن يجذب اهتمام الآخرين له، فبالتالي يلجأ إلى مثل هكذا سلوكيات في الكثير من الأحيان قد تؤذي الآخرين، وخاصة من يتعلق بهذا الكلام الذي يتحدث عنه. على سبيل المثال كأنه يستطيع أن يؤمن عمل لشاب، وهو هذا الشاب يعني في يعني بأمس الحاجة إلى مثل هكذا عمل، يقوم بإعطاء الوعود غير الصادقة، وبيكون يدفعه للعيش بأوهام أيضا، الأمر الذي فيما بعد ينعكس سلبا على هذا الشاب ويؤذي، وأيضا يؤذي هنالك نظرة الناس إلى هذا الشخص على أنه شخص كاذب. فهذا الشخص الأسباب أعود وأكررها أنها بالنسبة الأولى بالدرجة الأولى هنالك خلل في شخصية هذا الإنسان قد تكون نتيجة عوامل كثيرة. ثانيا حب الظهور وحب المباهات وبأنه موجود، وهذا ضعف في الأنا ويحاول أن يفرض أنا على الآخرين بطريقة غير سوية. وأيضا هنالك التنشئة الأسرية التي تلعب دورا هاما، إما في أن تكون لدى الطفل أو لدى الطفلة الشخصية القوية فيما بعد، أو أن تدمر هذه الشخصية عبر معتقدات وعبر عادات وعبر أفكار لا تموت إلى الحقيقة بالصلة، ولا تموت إلى أن تكون أو أن تكون لهذا الفرد الأخلاق السوية التي دائما يسعى المرء أن تكون هي الكنز الذي يتمتع به. لذلك فإن هذا السلوك هو بالفعل سلوك غير سوي، سلوك غير سليم، وبالتالي يؤثر حتى في المستقبل على نفسه وعلى الآخرين.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر لضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة نسيم نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان أيضا، حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله وحفظه.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل سار، مأوى ومنجى لكل سار. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري.